لله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قام بشرحه والتعليق عليه صاحب الفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وفرغنا في الحديث السابق 96 بعنوان أجر من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 97 أسباب الفتن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قالوا ومتى ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفكها لغير الدين. رواه الإمام الدارمي. الشرح: هذه الأحاديث والأثار عظيمة في هذا الباب، وهو باب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن تلازم وتلتزم سنته، وملازمة السنة يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. فالأمور العلمية في مسائل الغيبيات في الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك في اليوم الآخر من الحوض والميزان والجنة والنار إلى آخر ذلك، وكذلك من الأمور الغيبية من الجن والملائكة وما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فكلام الله عز وجل صدق وعدل، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك أي الشرعية صدقا في الأخبار لا كذب فيها، تعالى الله عن ذلك، وعدلا أي في الأحكام. وتمت يعني والله أعلم في الأمر والنهي لا ظلم فيها، فملازمة السنة في الأمور العلمية يكون في مسائل الغيب. وهذه من أعظم ما حصل فيه الافتراء والبدع في المسائل الغيبية في الجنة والنار والملائكة والجن والصفات وأشبه ذلك. والصورة الثانية من المسائل العلمية أن تلازم السنة بعدم تقديم العقل عليها، والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم للسنة ليس مقدما عليه. اكتب عندك من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال: أنهم لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس. أنهم اللي هم من يا أخوانا؟ جعلني الله وإياكم منهم. لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. يقول: أن تلازم السنة بعدم تقديم العقل عليها، والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم للسنة ليس مقدما عليها. وقد ضل وابتدع وتنكب الصراط من قال إن العقل هو القاضي المحكم والشرع هو الشاهد المعدل. وهذه يقولها طوائف من المتكلمين وأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالمسائل العلمية تقدم فيها السنة على العقل، فالعقل خادم للسنة، فقد نصل بعقولنا إلى المعنى وقد لا نصل، وقد نفهم وقد لا نفهم. وأيضا العقل مختلف، فقد يصل فلان العالم ولا يصل الآخر، والجميع واجب عليهم التسليم بما صح من السنة، وهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: والشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. وأما القسم الثاني ملازمة السنة في الأمور العملية، وذلك بترك البدع والمحدثات ولزوم طريقة الصحابة الذين اهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم، فكل بدعة هي خروج عن السنة. ولهذا قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرب فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. فالبدع العملية مناقضة للسنة العملية، بل كلما زادت السنن ضعفت البدع، وكلما ضعفت السنن ظهرت البدع. وخد بالك، ضعف السنة من وجهين: عدم العمل بها وهو الأصل، عدم ذكرها وإسماعها للناس. وده اللي ذكره العلامة الألباني في بعض كتبه لما قال: ومن عوام النشر البدعة ترك العمل بالسنة. لذلك ما من موقف وما من فعل يتعرض له الأدمي إلا وفيه سنة، خاصة فيما نحتاج إليه في يوميتنا كمعاملات وجنائز وأفراح وغير ذلك، فيه سنة. فكون أنك تترك العمل بالسنة حتما ولا بد سيعقبه العمل بالبدعة. نعم. لا، معنى كلمة السنة هنا أي الشريعة، يعني الشريعة أمرت هنا بكذا. يقول: فالبدع العملية مناقضة للسنة العملية، بل كلما زادت السنن ضعفت البدع، وكلما ضعفت السنن ظهرت البدع. ومخالفة السنة والأخذ بالبدع والمحدثات في هذه الأمة من الزمن الأول إلى زمننا هذا له عدة أسباب. منها أولا الجهل، فالجهل بالسنة ينشأ عنه الأخذ بالبدعة، وإلا فالسنة كافية فينشئ الجاهل عبادة يتعبدها أو يتأول شيئا من المسائل العلمية فيصير إلى البدعة لأجل جهله. طيب علاج السبب ده إيه؟ العلم. عجز أن يطلب العلم يسأل أهل العلم، يبقى لا عذر له. نعم. نعم. أيوة، على الإجمال وعلى العموم. ضعفت السنن أي ضعف العمل بالشريعة، يظهر العمل بالبدعة. زي بالضبط كده بنقول وباستمرار: كل آدمي منا لا يصلح إلا أن يكون عابدا، فمن لم يعبد الله خلاص. يبقى أنت كده تركت العمل بالسنة سيفشو العمل بالبدعة، عملت بالسنة ودعوت إليها ونشرتها ستضمحل البدع ويقل العمل به. وتعهد هذا في الجنائز، في الدفن، في الغسل، في الـ 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 عند دفن الميت، تعمل بالسنة تضمحل البدعة، تترك السنة تظهر البدعة. وهذا في كل شيء. يقول ثانيا الهوى، والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع في هذه الأمة. فالخوارج والمرجئة والقدرية عندهم أهواء مع الجهل والتأويل الذي عندهم. ثالثا إرادة الخير، فيكون عنده جهل وهوى ويقول أنا أريد الخير. وهذا مثل ما جاء أن ابن مسعود جاء إلى قوم وقد جعلوا لهم كبيرا وبينهم حصى، ويقول لهم: سبحوا 100، هللوا 100، احمدوا 100 إلى آخره. فقال لهم: لأنتم على طريق أهدأ من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم على شعبة ضلالة. يبقى القسمة ثنائية، إما أن تكون أنت على يعني الطريقة اللي أنت تفعلها دي ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش غير احتمالي، إما أن تكون على طريق أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وده مستحيل. الأمر الثاني إما أن تكون على طريق ضلالة وده الواقع. لذلك لما قال ابن مسعود لهم هذا الكلام حصرهم وضيق عليهم الأمر، قال: لأنتم على طريق أهدى من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم على شعبة ضلالة. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، يعني أن العهد قريب. وهؤلاء زوجاته لم يمت، وهؤلاء أصحابه، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، قال كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير لم يبلغه. ولعلكم تذكرون أيضا في قصة الثلاثة رهط الذين أتوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها وذكروا العل أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء. ما الذي حمله على ذلك؟ إرادة الخير، مظبوط يا أخواننا. وقال الآخر أنا أصلي الليل ولا أنام، إرادة الخير. والثالث أنا أصوم الظهر ولا أفطر. والرابع قال ها؟ وأنا لا أكل اللحم، واخد بالك. يبقى الذي حملهم على كل هذه الأمور إرادة الخير، يبقى لا تكفي بمفرده. يبقى هذا الذي يفعله المبتدع في عصرنا الحاضر ويقول ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا الخير إلى غير ذلك، كلامهم باطل، لأن أين اتباعه؟ إرادة الخير وحدها لا تكفي. يقول فهذا التسبيح الذي فعلوه مشروع لكن أضافوا إليه صفة صارت محدثة. وهذا يدلك على أن منشأ كثير من البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية قول القائل أردنا الخير. وابن مسعود رضي الله عنه رد على هذه الشبهة بأبلغ رد، ماذا قال؟ ها، وكم من مريد للخير لم يبلغه. يبقى إرادتك للخير لا تكفي. طيب، رابعا الغلو، وهو مجاوزة الحد المأذون به إما في المسائل العلمية أو في المسائل العملية. فمن جاوز الحد المأذون به في ذلك فإنه لا يؤمن، لا يؤمن عليه بل يصير في المخالفة والبدعة. اكتب عندك ضابط الغلو، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد. يقول فالذين جاوزوا الحد في الجهاد صاروا إلى بدعة الخوارج. يبقى أصبح الجهاد من الأمور المشروعة وله شروط وأركان، فإذا تجاوز الإنسان هذا الحد حتما سيقع في بدعة، بدعة الخروج على أمراء الجور بحجة مجاهدته. يقول والذين جاوزوا الحد في مسألة التحكيم صاروا إلى الخارجية، والذين جاوزوا الحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار بهم الأمر إلى الخروج على الولاء كما هو دين المعتزلة، والذين جاوزوا الحد في الأذكار صار بهم الأمر إلى بدع الاجتماع على الأذكار، والذين جاوزوا الحد في السلوك والزهد صار بهم الحال إلى ما سلكوا مسلك التصوف المبتدع، والذين جاوزوا الحد في تنزيه الله عز وجل صار بهم الأمر إلى التعطيل، وهكذا في أشياء كثيرة. فالغلو من أعظم أسباب ترك السنن والأخذ بالبدع، وهذه كلمة لها زيادة تفصيل. المقصود مما يتعلق بهذه الآثار العظيمة أن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بعد الإيمان به أن يقتفى سبيله وأن تترك الأهواء والبدع. وقد أورد الإمام أثر ابن مسعود الذي ذكر فيه التحذير من زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وهذا الزمان الذي نعيشه من هذا الزمان بل والزمان الذي قبله حين كثر القراء والمنتسبون للعلم في الجامعات في شتى البلاد الإسلامية، ولكن الفقهاء بالدين والفقهاء بالكتاب والسنة يقلون، والقراء إذا كثروا معناه أنه تكثر مصادرهم في القراءة فتكثر الكتب، ولكن الفقه بالكتاب والسنة يقل، وهذا يدل على أن طالب العلم يحذر من عدم الفقه في الدين. والفقه في الدين مرتبتان، المرتبة الأولى الفقه الأكبر وهو الفقه في الفهم في توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه أمور العقيدة. والفقه الأصغر وهو بمعرفة الحلال والحرام وأدلة هذين من الكتاب والسنة، فهذا هو حقيقة الفقه وملازمة طريقة الصحابة، هذا هو الفقه. أما غير ذلك فإن المرء يكون بعيدا عن طريقة السلف والهدى والهدي النبوي بمقدار ما تكون عنده المخالفة. فالواجب على طالب العلم أن ينتبه لهذا كثيرا، وأن يكون اهتمامه أعظم ما يكون بالفقه في الدين، ف فهو الذي سينجيه في الآخرة إن شاء الله تعالى عند لقائه لربه عز وجل. وبقدر ما يعطيك الله من الفهم والصبر والتؤدة وما توفق إليه، فتعرف أدلة العقيدة من الكتاب والسنة وأدلة الفقه من الكتاب والسنة، فتكون على خير بإذن الله. وهذه طريقة السلف في العلم والعمل. الحديث 98 بعنوان من يهدم الإسلام. وعن زياد بن حضير قال: قال لي عمر بن الخطاب: هل تعرف ما يهدم الإسلام، ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. الحديث 99 وجوب الاقتداء بالسلف الصالح. وعن حذيفة بن اليمان قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. الحديث 100. وعن ابن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما ابن مسعود منهم، ولكن انظر إلى فقهه العالي، قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إيه والله ما أدرك، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه. ركز كده في الوصف. كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما، عمق. يبقى بناء على ذلك إذا نزلت عليهم نازلة وحلت بهم فتنة، فليس لنا إلا أن ننظر ماذا فعلوا فنفعل. ليه؟ أعمقها علما، فاهمين؟ بينظروا إلى مآلات الأمور. وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزي. تحريم المجادلة في القرآن. الحديث 101 بعد 100 الأولى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتضارؤون بالقرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. الشرح: هذه الآثار فيها الحث على لزوم طريق السلف. احنا قلنا قبل ذلك يا أخوان، مصطلح السلف لا يطلق على أحد إلا إذا تحقق فيه شرطان مجتمعان. الشرط الأول أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة ونهايتها في سنة 120، يعني معناها موجود قبل هذا التاريخ. الشرط الثاني أن يقدم النقل على العقل عند وقوع التعارض. تحقق فيه الشرطان فهو من السلف. أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، اختل شرط من هذين الشرطين ليس من السلف ولا يطلق عليه ذلك. يبقى فرق بين سلفي وبين على منهج السلف. فهنا يقول: هذه الآثار فيها الحث على لزوم طريق السلف الصالح، والاستقامة عليه. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة وأفضلها، كما جاء في الحديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووصفهم هنا ابن مسعود بقوله فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وخص حذيفة بهذه الوصية القراء وقال اتقوا الله يا معشر القراء، فوصفهم وناداهم بالصفة التي تخصهم دون غيرهم. وهذا فيه أدب، وهو أن المنادى ينادى بالصفة التي تخصه، فإذا كان مع الناس مخصصا بصفة فيه فإنه ينادى بما يخصه من الصفات، لأن هذا يميزه. فناداهم حذيفة رضي الله عنه وقال يا معشر القراء، أي يا معشر الذين يطلبون العلم، خذوا طريق من كان قبلكم، أي استقيموا على طريق من كان قبلكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، فإن كان في بعضكم ما ليس على وجه الاستقامة فليستقم، أي يحصل الاستقامة، وإن كان بعضكم مستقيما فليثبت على هذا الاستقامة. ولم يؤمر بالثبات عليها، ولما يؤمر بالثبات عليها الجواب؟ لأن الثبات على الاستقامة عزيز، فإن القلب يتقلب، وإن العبد لو كان عالما أو طالب علم أو صالحا لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. يقول ولا يؤمن عليه الانقلاب في قلبه أو في عمله، فليتجنب ما يغير دينه أو يغير عمله. ولهذا مما يوصى به مثلا في خطب الجمعة يا أيها الناس اتقوا الله، ومعناه إذا كنت متقيا لله فاثبت على هذه التقوى، وإذا إن كان العبد عنده قصور فهذه الوصية تحركه ليحاسب نفسه. وهكذا كان الصحابة في تربية من بعدهم، فقولهم رضي الله عنه اتقوا الله يا معشر القراء يعني حصلوا الاستقامة أو اثبتوا عليها. ما هي هذه الاستقامة؟ الجواب الاستقامة هي ما جمعت أمرين، الأول الفقه في الدين، الثاني ملازمة السنة. لأن العبد لا يكون ثابتا على الاستقامة أو محصلا لها إلا بعد أن يجمع الأمرين، بأن يكون فقهه في دينه بقدر ما يحتاج إليه، وأن يكون متابعا للسنة، فإذا قل فقهه في الدين ضعفت استقامته بقدر ذلك، وإذا زهد في اتباع السنة وخالفها ضعفت استقامته بقدر ذلك. ولذلك أهل البدع إنما نشأوا من جراء أحد هذين الأمرين، اللي هي قلة الفقه في الدين وعدم اتباع السنة، اللي هي نعم اللي هو السنة اللي هي الشريعة، هنا ليس السنة باصطلاح علماء الأصول، لا. يبقى كلما قل نشر العلم قلت السنة، وكلما قل العمل بالسنة قلت أيضا السنة. يقول أما قلة الفقه في الدين وإما لذهاب وإما الذهاب إلى خلاف السنة وأحدهما يقتضي الآخر، فإنه من جراء عدم الفقه في الدين يكون مخالفا للسنة، وأحيانا يكون المرء فقيها في دينه ولكن يخالف السنة عن بصيرة، وهذا معروف في حال كثير من العلماء الذين وصفهم شيخ الإسلام بقوله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. يعني أنت لو عندك علم باللغة تجد إن الزمخشري فاق كل عصره، عنده من علوم اللغة ومن علوم الآلة ما يبهر العقول، وكذلك الباقلاني في علم الأصول وأبو حامد الغزالي وغيرهم كثير، ولا يغيب عنا واصل بن عطاء. يبقى هؤلاء القوم كان عندهم ذكاء ولم يكن عندهم ذكاء، وفرق كبير بين الأمرين. يعني من شدة ذكاء واصل ابن عطاء ما يتكلم بكلمة فيها حرف الراء، واخد بالك، ويأتي بمرادفات لها كثيرة، وكان لا يتكلم ولا يخطب إلا ارتجالا. وكذلك الإمام الجويني لو أنت تقرأ في كتابه غياث الأمم في التياث الظلم، من العزيز أن تقرأ مباشرة مع الفهم نصف صفحة، صعب جدا، يكاد أن ينفجر عقلك من عظم ألفاظه ودقة اعتنائه باختيار الألفاظ. يبقى أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام. كل هذا يخص أهل الكلام، ولكن بفضل الله عز وجل وله الفضل في الأولى والآخرة، جل من سميناهم وغيرهم تابوا وأنابوا إلى الله قبل موتهم تداركهم الله برحمته. يقول والفقه في الدين كلهم تابوا، كلهم، والرازي والباقلاني والجوني الأب والابن والغزالي، الغزالي مات على صدره البخاري. والفقه في الدين وعلم الشرع يذهب عن المرء بتركه، ذلك لأن العلم كالشجرة يحتاج إلى مداومة مراعاة وسقي، فإن سقيته يظل حيا وإلا فإنك لن تستظل تحت ظله، فلزوم السنة والاهتمام بها فيصل ما بين أهل الاستقامة الحق الذين على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أهل البدع والمحدثات وما ظهرت الفرق والجماعات المخالفة للإسلام إلا بتحكيم الآراء على السنة. فالأحاديث واضحة وأقوال السلف واضحة، ويأتي أهل البدع والأهواء فيردون السنة، فإذا ردوها خالفوا ما يجب عليهم وضلوا عن سبيل الاستقامة. ولهذا المسلم يدعو الله في كل صلاة بقوله اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدني للسبيل القويم الذي به أكون مستقيما، وهذا الصراط هو صراط الأنبياء وصراط السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وأولئك هم المنعم عليهم الأنبياء والرسل وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم من أهل العلم بعدين. فهذه الوصية عامة لمن لم ينجو من مخالفته إلا الذين التزموا بما كان عليه السلف في الأمور كلها، وحرصوا أشد الحرص على ما كان عليه السلف، ورأوا نهدهم وعرفوا ما كانوا عليه. ويريد حذيفة بهذه الوصية أن يوصي ويأمر أهل العلم وطلبة العلم بالاستقامة، وذلك بلزوم الطريق المستقيم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه. وهؤلاء القراء إذ استقاموا فهم القدوة، وإذا أخذوا بالأهواء والبدع والآراء المختلفة والاجتهادات التي تفرق فإنه ولا شك يفسد الناس بفساده، لأن الناس بعلمائهم وطلبة العلم عندهم وقرائهم، فطلبة العلم هم أهل الاستقامة الذين ينظر إليه، إن أخذوا يمينا وشمالا فسدت الجماعة، فلابد أن يكون تفرق ولابد أن تكون أقوال مختلفة. لم يعد الناس يهتمون بأي قول من الأقوال، لأنه إذا تعددت الاتجاهات وتعددت الاجتهادات بأمور المنهج وأمور السنة والأمور العامة فإن الناس لن يأخذوا بشيء، لأن عامة الناس والسواد في المسلمين لا يلزمهم إلا شيئان معا، قوة السلطان وقوة أهل العلم واجتماع أهل العلم. وإذا تلاحظوا في الواقع عندنا لما تباينت الأقوال في الأحداث وبدأ يتكلم كل بما يمليه عليه هوا، إلا ثلة صغيرة تكلمت بما أملاه الشرع، اعتزل الناس كل الأقوال وتفلتوا من شريعة الله عز وجل وفعلوا الموبقات، وما يحدث ليس منا بغريب ولا بعزيز. يقول هنا لأن عامة الناس والسواد في المسلمين لا يلزمهم إلا شيئا مع قوة السلطان، نعم، وقوة أهل العلم واجتماع أهل العلم. خلاص، عندنا رأس يوثق به لاستقامته على المنهج وصحة المعتقد وأخذه بالنص، فالكل التف حوله ولا يقدم على قوله قول طالما أن قوله مقرونا بالدليل، كده يبقى لهم قوة ولهم شكيمة وكلمتهم مسموعة. أما حينما نسمع من كبير من الكبراء أن العمل ليس من مسمى الإيمان وأن الناس في أصل الإيمان سواء، ونسمع أن هذا الكلام كلام أهل البدعة، فكيف يتحقق الوثوق بهؤلاء؟ بعيد. يبقى مسألة قوة أهل العلم واجتماع أهل العلم مهمة جدا، يقع بها من التأثير العجيب، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. فإذا كان القراء تفرقوا واجتهدوا، فإن واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفئات إلى آخره، فإن أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون أبشع الأثر. لهذا كانت وسيلة توحيد الناس هي أن يوحدوا على السنة والسبيل والاستقامة، وهذه أقصر طريق، أن يوحدوا على السبيل والاستقامة. فإذا استقمنا على السنة والسبيل وكنا شيئا واحدا في ذلك، فإن الناس سيستقيمون، وإن الولاية ستتأثر ويكون هناك قوة. وكل من رأى تاريخ المسلمين المتأخر من 3 قرون وجد أنه ما قوي الناس إلا بالاجتماع في دينه، ولا ضعف إلا بالتفرق، وإذا تفرقوا تسلط أهل الجاهلية وأغروا بعضهم ببعض، وأخذوا بالخلاف والاجتهادات مما يسر سبيل سنن الجاهلية المختلفة. لذلك كانت وصية حذيفة وصية عظيمة في صميم المنهج الذي اختص به صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: خذوا طريق من كان قبلكم، فإذا تركوا طريق السلف ضلوا، وإذا ضل القراء وضل العلماء وضل طلبة العلم وضل الدعاة، فإن الناس من باب أولى يضلون، لأن الناس إنما هم بمقدميهم وبمن يقتدون بهم. وهذا الأثر فيه من الفوائد أن القراء هم الصفوة، وفي ذلك كان اسم القراء يطلق على حفظة القرآن وعلى طلبة العلم. قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الأقرأ الأعلم لكتاب الله. وإذا كان كذلك فإن القراء في كل زمن هم الأفقه وليسوا الأكثر قراءة. القراء هم الأفقه بكتاب الله عز وجل، يعلمون حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يكثر في زمن القراء الذين لا يعلمون، قراء يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويقرؤون الكتب، ولكن لا يعلمون وليس عندهم علم، كما جاء عن ابن مسعود قال: وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. فاكرين قصة عبد الرحمن بن ملجم؟
نعم.
لما أرسله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وقال: آثرتك به على نفسي، فابني له دارا ليحفظ الناس القرآن وأكرمهم. يبقى كان قارئا ولم يكن عنده فقه ولا علم. ما الذي حدث؟ قتل علي بن أبي طالب. لذلك هؤلاء في بلدنا أي في مصرنا الذين يتقنون قراءة القرآن بالقراءات وليس لهم هم إلا نشر البدع من المآتم ونحوها، لا شك أن هؤلاء على ضلال عظيم، وأن الفتنة بهم أعظم، وانحرافهم من أيسر ما يكون، لأنه ما هو إلا يكرر ويقرأ فقط دون فقه وفهم وعلم. يقول: هذه فتنة عظيمة أن يكثر القراء ويكثر المطلعون الذين يستدلون بالقرآن، يحفظون القرآن ويستدلون بالسنة، عندهم علم بكلام الناس وبما في الكتب، لكنهم ليسوا بعلماء فقهاء، فهؤلاء لا شك يحدثون فتنة، لأنهم يضرون بالناس إذا قالوا ما لم يعلموا. وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال وجد أن القراء كثروا والفقهاء قلوا. الفقهاء على الحقيقة هم الفقهاء بالله عز وجل بتوحيده، الفقهاء بالحلال والحرام، الفقهاء بالسنة قلوا، ولذلك كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي تسمعها، فأصبح اليوم الصغير يسمع أكثر من قول، وكيف يوازن وكيف يعرف أن هذا الأصح؟ هل كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى فيه الصواب ولا يسأل إلا من يثق بعلمه ودينه؟ هذا قليل. ولهذا إذا كثر القراء ولم يستقيموا على المنهج ولم يستقيموا على مقتضى العلم واستعجلوا، فإنه يحدث من المفاسد ما الله به عليم. ولهذا صار من مسائل المنهج المهمة في الدعوة أن يقام منهج العلم الصحيح، لأن من وسائل البناء المهمة في الدعوة سواء كان بناء الأفراد أو بناء الجماعات، أن يقوى بناء العلم، فكلما قوى بناء العلم على أصوله قوى بناء الدعوة والتأثير على الناس، سواء كان التأثير بالفتوى أو بالمحاضرة أو بالدرس إلى آخره. أما إذا قل العلم وصار ضعيفا فإن التأثير سوف يكون ضعيفا، وسيكون الناس حينئذ في أمر مريج وأقوال مختلفة، كما هو ظاهر في أزمنة مختلفة، بل وإلى يومنا هذا في عدد من بلاد المسلمين. لهذا ينبغي على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة بمعناها الواسع، الاستقامة في سلوك منهج السلف الصالح. يعني تخيل كده الضل المضل الكذاب الأشر خالد الجندي لما تكلم وقال لا يقع الطلاق إلا بالورق، كم تسبب في هذه الفتوى من وقوع الزنا باسم الدين؟ تخيل أنت، ما هو ده رويبضة، وده تكلم في شرع الله بدون علم. لذلك كلما كثر الكلام بدون ضوابط وكلما تفرقت الأقوال وتباينت تجد الأمة في أمر مريج. وإذا كلمته يقول لك ما هو فلان وعلان، وأصبح الناس في حيص وبيص وعلى نفسها جنت براقش. يقول لهذا ينبغي على كل طالب علم، على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة بمعناها الواسع، الاستقامة في سلوك منهج السلف الصالح، الاستقامة في حفظ اللسان وحفظ الجوارح، لأن العبد ينكب بفلتات لسانه، ينكب عما يعرض فيه عن بينة، يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله عز وجل بأن لا يعلم مسألة أخرى فيصبح في جهل بين فترة وأخرى. لهذا احرص يا طالب العلم ويا معاشر القراء، احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة في كل المسائل، الاستقامة في أمور العلم، في أمور العمل، في أمور الصلاة لإخوانك المؤمنين، في أمور الدعوة، في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجنب نفسك الهوى والزم نفسك بالاستقامة على ما دل عليه الدليل. يقول الأمر في المستقبل خيرا إلى خير. أما إذا عظم التفرق وضعفت الاستقامة من القراء بخصوصهم وهم العلماء وطلبة العلم وأهل القراءة بعمومها، فإنه يحصل من المفاسد بقدر ما خلف. اكتب عندك اللي هو الحديث الأول، هو حديث زياد بن حضير لما قال له عمر يا زياد أتدري ما يهدم الدين الإسلام؟ قال قلت لا، قال يهدمه زلة العالم. اكتب عندك ضابط زلة العالم، ضابط زلة العالم. أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل، أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل، والمقصود بالعالم أي العالم المجتهد. الذي شهد له مجتهد، والموقف الصحيح من زلة العالم هو، والموقف الصحيح من زلة العالم هو أنها ليست من الدين فلا تنسب إليه، ليست من الدين فلا تنسب إليه ولا نعم أي إلى الدين، لا إلى الدين، لا تنسب إلى الدين. يعني ما نقولش مثلا هذا من شرع الله لأنه قال به فلان، لا خطأ، ليست من الدين فلا تنسب إليه أي إلى الدين. الأمر الثاني ولا تنسب أيضا إلى كونها من أمور الخلاف، ولا تنسب أيضا إلى كونها من أمور الخلاف. أيضا أن الزلل من طبيعة البشر، أن الزلل من طبيعة البشر. لا تستغل هذه الزلة في التشهير على العالم، لا تستغل هذه الزلة في التشهير على العالم، فلا ينقص بها من قدره ولا يشغب عليه بها. فلا ينقص بها من قدره ولا يشغب عليه بها. لا تكون الزلة حائلا، حائلا لأخذ العلم من هذا العالم، لا تكون الزلة حائلا لأخذ العلم من هذا العالم، بل يؤخذ منه العلم إلا ما زل فيه، بل يؤخذ منه العلم إلا ما زل فيه. كم يبقى العصر اختار؟ كم يعني؟ ما احنا قلنا خدوا بالكم يا اخواننا من الجزئيه دي، احنا بنقول ايه؟ زله العالم ان ينفرد بقول عار عدل لم يسبق اليه. العالم ده اللي هو المجتهد، فهل يا ترى من تكلم وجوز الانتخابات من اهل البدء هل هو مجتهد؟ خلاص يبقى هذا خارج عن الموضوع خالص، ده انسان يتلاعب بالادله الشرعيه ويتلاعب في شرع الله عز وجل.